الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب مختصر الروضة للطوفي رحمه الله عز وجل، ولازلنا مع المسائل التي عقدها المصنف رحمه الله عز وجل مما يتعلق بالأصل الثاني وهو السنة، فنواصل القراءة والتعليق على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال رحمه الله: الثامنة، الراوي إما صحابي أو غيره.
هذه المسألة الثامنة في ألفاظ الأداء والرواية، في ألفاظ الأداء والرواية، والراوي إما صحابي أو من دون الصحابي أو من دون الصحابي. وبدأ المصنف بألفاظ الصحابي في روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود هنا ترتيب هذه الألفاظ، ترتيب هذه الألفاظ، وهذا قد يحتاج إليه في الترجيح بين الروايات. فالحديث المروي بالمرتبة الأقوى يقدم على الحديث المروي بالمرتبة الأدون إذا احتيج إلى ذلك. نعم.
قال: فالصحابي لألفاظ روايته مراتب، أقواها أن يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو شافاني، وهو الأصل في الرواية لعدم احتماله.
نعم، هذه أقوى ألفاظ رواية الصحابي، أن يروي بلفظ يدل على المشافهة، أن يروي بلفظ يدل على المشافهة، فينتفي احتمال الواسطة، ينتفي أنه يروي عن صحابي آخر. نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحكمه حكم الأول لإشاره بالسماع ظاهرة وعدم تدليس الصحابة، لكنه دونه في القوة لاحتمال الواسطة، كسماع أبي هريرة من أصبح جنبا فلا صوم له من الفضل بن عباس وابن عباس، إنما الربا في النسيئة من أسامة.
نعم، هذه المرتبة الثانية في القوة، أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهر هذا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في الصحابة أنهم يعملون بالظاهر، فظاهر هذا أن الصحابي قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى احتمال يسير قليل ضئيل ضعيف أنه روى عن غيره، وسبب هذا الاحتمال أنه قد وقع مثله، أنه قد وقع مثله لكنه قليل، فهذا أضعف هذه الرتبة عن التي قبلها، ولكن تبقى رتبة قوية. نعم.
قال: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، فحكمه حكم الذي قبله لكنه دونه لاحتمال الواسطة واعتقاد ما ليس بأمر أو نهي أو نهي أمرا أو نهيا، لكن
يعني هذه المرتبة الثالثة في القوة، أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصرح بالآمر أو الناهي، يصرح بالآمر أو الناهي، فهذا الظاهر أنه قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه دون الذي قبله أولا لاحتمال الواسطة. ما معنى الاحتمال الواسطة؟ أن صحابيا آخر أخبره به، أن صحابيا آخر أخبره به، وهذا موجود في الذي قبله، لكن هنا زيادة، وهو أنه قد يعتقد ما ليس أمرا أمرا وما ليس نهيا نهيا، وهذا احتمال ضعيف، لأن الصحابة عرب يفهمون العربية جيدا، فأن يعتقد أحدهم ما ليس أمرا أمرا هذا يعني ضعيف جدا، أو يعتقد أحدهم ما ليس نهيا نهيا لكنه محتمل، فما دام أنه محتمل فقد أضعف هذه الرتبة عن التي قبلها، أضعف هذه الرتبة عن التي قبلها. نعم.
قال: لكن الظاهر أنه لم يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه بوجود حقيقته، ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة وهم أهلها فلا يخفى عليهم، ثم إنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف، وخلافنا فيه لا يستلزمه.
نعم، يعني لا يأتي شخص يقول، يعني قد يكون يعني سمع صيغة ظنها أمرا، لأن هذا لم يكن بين الصحابة، وإنما وقع بين الأصوليين الخلاف في صيغ الأمر، أما الصحابة فهم عرب، ما وقع بينهم الخلاف في صيغ الأمر. نعم.
ثم أن يقول أمرنا أو نهينا، فيحتمل مع ما سبق من الاحتمالات أن الآمر غير الرسول عليه السلام.
هذه المرتبة الرابعة، وهي دون التي قبلها، بأن يقول الصحابي أمرنا ولا يصرح بالآمر، أو يقول نهينا ولا يصرح بالناهي، فهنا الظاهر أن الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا يحتمل أنه أخذ هذا بالواسطة، بواسطة صحابي آخر، ويحتمل أيضا أنه فهم الأمر، فهم غير الأمر أمرا، أو فهم غير النهي نهيا، وهذا موجود في المرتبة التي قبله، وتزيد هذه المرتبة احتمالا آخر، وهو أن يكون الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الناهي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني احتمال ضعيف، لكن تطرقه أسقط هذه الرتبة عن التي قبلها، هذه الرتبة عن التي قبلها. نعم.
قال: فرده قوم لذلك،
فرده قوم لذلك، قالوا لا 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 يقبل على أنه حديث حتى نعلم أنه حديث لهذا الاحتمال. نعم.
والأظهر قبوله،
وهذا الذي عليه الجماهير، أنه مقبول وأنه يحمل على أن الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبعد أن يخبر الصحابي بالأمر وهو يقصد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يخبر بالنهي وهو يقصد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبين ذلك، لأن مراد الصحابي من قوله هذا الاحتجاج به، الاحتجاج به. نعم.
قال: إذ مراد الصحابي الاحتجاج به، فيحمل على صدوره ممن يحتج بقوله وهو الرسول عليه السلام، لكنه يحتمل أنه أراد أمر الله بناء على تأويل أخطأ فيه في نفس الأمر، فيخرج قبوله إذن على أن مذهب الصحابي حجة أم لا.
نعم، يعني إذا قال أمرنا، إذا قال أمرنا، فيحتمل أن يكون هو فهم الأمر، فهم من النص الأمر، فهذا مذهب له، مذهب له، فيتخرج قبوله على مسألة قبول مذهب الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، ولكن هذا بعيد جدا، وإنما يحمل على الأول، وهو أن هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ولا يتوجب هذا الاحتمال في قولي من السنة كذا أو جرت أو مضت السنة بكذا، فحكمه حكم أمرنا ونهينا.
نعم، يعني لو قال الصحابي من السنة كذا أو جرت السنة بكذا أو مضت السنة بكذا، فهذا يعني فيه نسبة ذلك إلى السنة، نسبة ذلك إلى السنة، فيضعف فيه احتمال أن يكون الأمر من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأصوليين جعلوه في رتبة قوله أمرنا ونهينا، جعلوه في رتبة قولي أمرنا ونهينا. والحقيقة لو قلنا إنهما في مرتبة واحدة ولكن قول الصحابي من السنة أقوى هذه المرتبة، أقوى هذه المرتبة، لأن هنا كالتصريح بأن الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لا يقولون السنة كذا إلا إذا كانت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقول التابعي والصحابي في حياة الرسول عليه السلام وبعد موته سواء، إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر.
نعم.
ثم قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون نحو،
فينسب إلى الفعل فيقول كنا نفعل أي الصحابة وكانوا يفعلون، فإن ظاهره مع علم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. نعم.
نحو قول ابن عمر كنا نفاضل وكنا نخابر 40 سنة، وقول عائشة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، فإن أضيف إلى عهد النبوة دل على جواز أو وجوب على حسب مفهوم لفظ الراوي، إذ ذكره في معرض الاحتجاج يقتضي أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عليه وإلا لم يفد.
نعم، هذا الظاهر إلا إذا دل دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه فلا يكون حجة. نعم.
ثم قوله كانوا يفعلون لا يفيد الإجماع عند بعض الشافعية ما لم يصرح به عن أهله.
نعم، ثم قول كانوا يفعلون لا يفيد الإجماع عند بعض الشافعية ما لم يصرح به عن أهله. لما يا إخوة؟ لأن الصحابي إذا قال كانوا يفعلون يحتمل أحد أمرين، أن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل على الإقرار إلا إذا ثبت خلاف ذلك، والاحتمال الثاني أن يكون ذلك من فعل الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا حكاية عن الإجماع؟ لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قالوا نعم حكاية عن إجماع الصحابة على هذا، حكاية عن إجماع الصحابة على هذا. لما؟ لأنه يحكيه في مقام الاحتجاج، والمعلوم أن الصحابة لو اختلفوا لما كان في فعل أحدهم حجة على الآخر، فلما كان يحكيه في مقام الاحتجاج فإن الظاهر والله أعلم أنه يحكي عن يحكي الإجماع، يحكي إجماع الصحابة على الفعل. وبعض العلماء قالوا لا يفيد الإجماع إلا إذا صرح به عن أهل الإجماع. نعم.
وهو نقل له عند أبي الخطاب قال ويقبل قول الصحابي هذا.
والظاهر والله أعلم أن الأصل أنه حكاية للإجماع إلا إذا ثبت خلاف هذا. نعم.
قال ويقبل قول الصحابي هذا الخبر منسوخ ويرجع إلى تفسيره له.
نعم، إذا أخبر الصحابي أن الخبر منسوخ فإن قوله يقبل، لأن هذا خبر والأصل أنه ليس مذهبا، كذلك يرجع في تفسير الخبر إلى الصحابي الراوي له أو الصحابي مطلقا، لأنهم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بعدهم. نعم.
أما غير الصحابي فلكيفية روايته مراتب، إحداها سماعه.
يعني الآن انتقل إلى ألفاظ الرواية والأداء من غير الصحابي. نعم.
إحداها سماعه قراءة الشيخ في معرض إخباره ليروي عنه، فله أن يقول سمعت وقال وحدثني وأخبرني فلان.
إحداها أن يسمع من الشيخ، إما بأن يقرأ الشيخ على من يسمعه، أن يقرأ الشيخ على من يسمعه، أو يحدث، أو يحدث في معرض الإخبار ليروى عنه، في معرض الإخبار ليروى عنه. فهنا للراوي أن يقول سمعت أو قال أو حدثني أو أخبرني أو نحو ذلك. نعم.
الثانية أن يقرأه على الشيخ فيقول،
هذه المرتبة الثانية أن يكون تحمله بقراءته على الشيخ، بقراءته على الشيخ. وهذا كانت أكثر الرواية عن الإمام مالك رحمه الله، فإن أكثر الرواية عن الإمام مالك أن الرواة كانوا يقرؤون الموطأ عليه، كانوا يقرؤون الموطأ عليه. نعم.
فيقول نعم أو يسكت. فله رواية.
فعندما يقرأ الراوي على الشيخ فيقول نعم، كان يقول أخبرتنا كذا وقلت لنا كذا ونحو ذلك، فيقول نعم، أو يسكت وهو يقرأ روايته، فله أن يروي عنه، له أن يروي عنه. نعم.
فله الرواية لظهور الصحة والإجابة خلافا لبعض الظاهرية، إلا مع مخيلة غفلة أو إكراه فلا يكفي السكوت.
يعني إذا وجد ما يدل على غفلة الشيخ عن مسألة الرواية عنه أو إكراه الشيخ فإنه في هذه الحال لا يكفي السكوت، بل لا بد من التصريح. نعم.
ثم له أن يقول أخبرنا وحدثنا فلان قراءة عليه وبدون قراءة.
نعم. له أن يقول أخبرنا، مثلا أخبرنا مالك قراءة عليه وحدثنا مالك قراءة عليه، لكن هل له أن يقول أخبرنا مالك وحدثنا مالك بدون أن يقول قراءة عليه؟ في هذا خلاف، والراجح أنه يجوز، وهو صنيع المحدثين، وهو صنيع المحدثين. نعم.
وبدون قراءة عليه فيه روايتان، المنع لإهام السامع من لفظه وهو كذب.
نعم.
المنع لإهام السماع من لفظه وهو كذب.
نعم، يعني أنه إذا قال أخبرنا فإنه يوهم أنه سمعه من لفظ الشيخ، والحقيقة أن كتاب الشيخ يقوم مقام لفظه، فما دام أن التلميذ الراوي قرأ على الشيخ كتابه ولم يأب الشيخ أن يروي عنه، أن له أن يقول أخبرنا ويعني سمعنا ونحو ذلك. نعم. أو حدثنا. نعم.
والجواز لأنه في معناه، ولهذا يقول الشاهد على مقر بنعم أشهدني على نفسي بكذا وكذا.
هذا القول الثاني بجواز أن يقول أخبرنا أو حدثنا أو نحو ذلك. نعم.
وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ أخبرنا بحدثنا أو عكسه فيه رواية؟
نعم، يعني لو أن الشيخ في الرواية قال أخبرنا فلان عن شيخه، فهل للراوي أن يقول إن الشيخ قال حدثنا فلان، مع أن الشيخ قال أخبرنا فلان، والعكس كذلك؟ وهذا من دقة العلماء في تمحيص الروايات. نعم.
الجواز لاتحاد المعنى لغة.
نعم، الأول أنه يجوز أن يغير عبارة الشيخ عن الرواية بمثلها، فبدلا من أن يقول أخبرنا كما قال الشيخ يقول حدثنا، يعني يقول أخبرنا مالك حدثنا فلان فيقول بدل من حدثنا فلان يقول أخبرنا مالك أخبرنا فلان. يقولون يجوز لاتحاد المعنى. نعم.
والمنع لاختلاف اصطلاحا.
القول الثاني المنع لاختلاف اصطلاحا لأن بعض العلماء يفرق بين الإخبار والتحديث. يفرق بين الإخبار والتحديث. نعم.
قال الثالثة الإجازة.
الإجازة بأن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه مروياته. أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه مروياته. نعم.
نحو أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعات. والمناولة.
والمناولة هذه غير الإجازة وفيها إجازة. وفيها إجازة لكنه يجتمع معها أن يناوله الكتاب. أن يناوله الكتاب. نعم.
نحو خذ هذا الكتاب فروه عني.
فروه عني فهذه إجازة. فاجتمعت المناولة والإجازة. نعم.
ويكفي مجرد اللفظ دون المناولة
لأنه إجازة. لو قال له اروي عني كتاب كذا فهذه إجازة. نعم.
فيقول فيه ما حدثني أو أخبرني إجازة.
نعم. يجوز أن يقول حدثني أو أخبرني إجازة. حدثني إجازة أخبرني إجازة. نعم.
فإن لم يقلها أجازه
أي إجازة. إن لم يقلها يعني إجازة. لم يقل إجازة وإنما قال حدثني أو أخبرني. نعم.
أجازه قوم
فقالوا يجوز. نعم.
وهو فاسد لشعره بالسماع منه وهو كذب.
نعم. المرجح في مثل هذا أنه لابد من التصريح بالإجازة فيقول حدثني إجازة أو أخبرني إجازة. نعم.
ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية بهما
أي بالإجازة سواء مع المناولة أو بدون المناولة. نعم.
وفيه نظر إذ الغرض معرفة صحة الخبر لا عين الطريق.
نعم. وهذا معمول به عند المحدثين. معمول به عند المحدثين. نعم.
ولو قال خذ هذا الكتاب أو هو سماعي ولم يقل ارويه عني لم تجز روايته عنه.
نعم. لو ناوله كتابه وقال خذ هذا الكتاب ما قال له خذ هذا الكتاب وارويه عني قال خذ هذا الكتاب أو يا فلان هذا سماعي من شيخي فلان هذا سماعي من شيخي فلان فإنه ليس له أن يرويه عنه. ليس له أن يرويه عنه. نعم.
كما لو قال عندي شهادة بكذا فلا يشهد بها لجواز معرفته بخلل مانع وقد يتساهل الإنسان في الكلام وعند الجزم يتوقف.
نعم. يعني الإنسان قد يتوسع أثناء الكلام. يأتي أحدكم مثلا يأتي أحدكم ويقول يا شيخ تعطيني تزكية فأثناء الكلام يعني قد يتوسع الإنسان وقد يقول إن شاء الله أو نحو هذا. لكن إذا جاء قال يا شيخ أعطني التزكية والله ما أعرفك والله أنا ما أعطي تزكية أو نحو ذلك وهذا معروف من شأن الإنسان. نعم.
ولا يروي
إذا كان إنما أعطاه الكتاب فقط إنما أعطاه الكتاب فقط فليس في هذا ما يدل على إذنه بالرواية. نعم.
ولا يروي عنه ما وجده بخطه لكن يقول
وهذا الوجادة هذا سمى الوجادة إذا وجد التلميذ شيئا بخط شيخه الذي يعرفه بخط شيخه الذي يعرفه هل له أن يروي عنه فيقول أخبرني وحدثني يقولون لا لكن له أن يخبر عما وجد له أن يخبر عما وجد. نعم.
لكن يقول وجدت بخط فلان وتسمى الوجادة.
نعم.
أما إن قال هذه نسخة صحيحة بكتاب البخاري ونحوه لم تجز روايتها عنه مطلقا ولا العمل بها إن كان مقلدا إذ فرضه تقليد المجتهد وإن كان مجتهدا فقولان.
نعم. إذا قال هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري لم تجز روايتها عنه مطلقا لأنه حكم على النسخة بأنها صحيحة ولا يجوز العمل بها إن كان مقلدا، لأن المقلد وسيأتي إن شاء الله فرضه العمل بقول المجتهد، فرضه العمل بقول المجتهد، وإن كان مجتهدا فقولان، يعني هل له أن يعتمد على هذه النسخة من صحيح البخاري لقوله هذه نسخة صحيحة لكتاب البخاري، قولان، قول إن الاجتهاد يمنعه من ذلك، وقول إن له أن يستنبط منها معتمدا على قول الشيخ هذه نسخة صحيحة بكتاب البخاري. نعم.
ولا يروي عن شيخه ما شك في سماعه منه إذ هو
فلا بد في الرواية عن الشيخ من العلم بالرواية، من العلم بالرواية، أما عند الشك فلا يروي عن شيخه. نعم.
إذ هو شهادة عليه، فلو شاء المشكوك فيه في مسموعاته ولم يتميز لم يروي شيئا منها لجواز كون المشكوك فيه كلا منها،
يعني لو شاء المشكوك فيه في مروياته، يعني التلميذ أخذ عن الشيخ 20 حديثا وشك في سماعه من الشيخ، شك في حديثين ولكن لم يدري أيهما، أي هذه الأحاديث، فشاع صار في 20، فليس له أن يروي 20 عن شيخه حتى يميز المشكوك فيه من غيره. نعم.
فإن ظن أنه واحد منها بعينه أو أن هذا الحديث مسموع له ففي جواز الرواية اعتمادا على غلبة الظن خلاف،
يعني إذا غلب على ظنه أن هذا الحديث قد سمعه من الشيخ فهل له أن يروي بغلبة الظن؟ فيه خلاف، والراجح أن غلبة الظن يعتمد عليها. نعم.
وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له.
إنكار الشيخ الحديث معناه أن يخبر التلميذ أنه أن الشيخ أخبره بكذا فينكر الشيخ ولا يكذبه، لكن أقول ما أتذكر أني حدثتك، ما أتذكر أني رويت هذا الحديث، نسي الشيخ، فهذا هل يقدح في رواية التلميذ مع أن التلميذ لو لم ينكر الشيخ روايته عنه لكان مقبول الرواية؟ يعني يا أخوة نحن لا نتكلم عن راوي لا تقبل روايته، نحن نتكلم عن راوي تقبل روايته، فأخبر وحدث أن الشيخ حدثه بكذا ثم إن الشيخ أنكر أنه حدثه لكنه لم يكذبه ولم يصرح بتكذيبه، فهذا غير قادح في رواية الفرع، غير قادح في رواية التلميذ عند الجمهور. نعم.
قال وهو قول مالك والشافعي وأكثر المتكلمين وخالف الحنفية،
فقالوا هذا قادح في روايته. نعم.
لنا
للقائلين إنه لا يقدح، إن إنكار الشيخ الرواية عنه لا يقدح في رواية من تقبل روايته عنه. نعم.
عدل جازم فتقبل روايته، ويحمل إنكار الشيخ على نسيانه جمعا بينهما.
نعم. فلا يرد، لا ترد رواية من تقبل روايته بإنكار الشيخ، لأن الشيخ بشر تعرض له العوارض فقد يكون نسي، ولا سيما أن بعض المحدثين كان يحدث ثم ينسى ثم يذكر أن تلميذه روى عنه كذا أو أن تلميذه أخبره أنه روى عنه كذا، فالمحدث نفسه الذي أنكر الرواية يستند إلى رواية التلميذ عنه، وهذا يدل على أنه عند المحدثين ما كان ذلك يقدح في رواية الفرع. نعم.
وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل فكان بعد يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته.
هذا شيء من الذي أشرنا إليه. فالشيخ وهو يعني سهيل اعتمد على رواية ربيعة لهذا الحديث، فبعد أن نسي صار يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة كذا، ولم ينكر عليه أحد من العلماء. نعم.
ولم ينكر أحد من التابعين.
نعم.
قالوا هو فرع لشيخي في الإثبات فكذا في النفي.
نعم، كما أنه يروي عن شيخه في الإثبات إذا أثبت الشيخ الرواية، فيقول كذلك في النفي ينبغي إذا نفى الأصل أن تنتفي رواية الفرع، وليس هذا بسديد. نعم.
وكالشهادة
يعني كالشهادة إذا حمل الإنسان الشهادة على الشهادة ثم إن الأصل أنكر فإن الشهادة لا تقبل. وسبقا قلنا مرارا إن هناك فرقا بين الرواية والشهادة. نعم.
قلنا ممنوع بما ذكرنا.
نعم.
وباب الشهادة أضيق فيمتنع القياس.
نعم، إذا وجد الفارق المؤثر امتنع القياس. نعم.
وإذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه أنه سمعه،
يعني إذا وجد التلميذ سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه أنه سمعه، هل يجوز له أن يرويه؟ نعم.
جاز له أن يرويه وإن لم يذكر السماع، وهو قول الشافعي.
نعم، جاز له أن يرويه عن شيخه وإن لم يتذكر السماع، يعني وجد في أوراقه بخط يده أن الشيخ فلانا قد أخبره بكذا، لكن نسي أنه سمع من الشيخ، حاول يتذكر متى سمعت هذا من الشيخ، نسي، لكنه محفوظ بالكتابة بخط يثق به كخطه هو، فهنا له أن يرويه لأن الأصل أنه سمعه وعرض له النسيان ووجد ما يدل على السماع. نعم.
خلافا لأبي حنيفة كالشهادة.
أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، ليس له أن يعني يرويه، بل العلم يخرج يعني كلام أبي حنيفة رحمه الله في مثل هذه المسائل بأنه كان في وقته في زمنه في مكانه كانت الفتنة موجودة، فكان أبو حنيفة رحمه الله يتشدد جدا في هذه المسائل. نعم.
ولنا أن بناء الرواية على غلبة الظن وقد وجد، ولهذا اعتمد الصحابة وغيرهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات وغيرها في أقطار البلاد.
نعم.
والقياس على الشهادة ممتنع ثم ممنوع.
نعم.
قال رحمه الله التاسعة الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة،
يعني الزيادة من الثقة معناها أن يزيد الثقة على رواية الثقات زيادة لا تخالف روايتهم، لا تخالف روايتهم، لا ترفعها وإنما هي زيادة، فإن خالفت زيادة الثقة رواية الثقات كانت شاذة غير مقبولة، أما إذا كانت لا تخالف رواية الثقات لكنها زيادة على روايتهم فإن الزيادة مقبولة، فإن الزيادة مقبولة، كأن يذكر الرواة ثلاثة أشياء في حديث ويذكر الثقة أربعة أشياء فزاد أمرا رابعا، هذا لا يخالف روايتهم، فهذه زيادة الثقة. نعم.
قال: لفظية كانت أو معنوية كالحديث التام وأولى.
نعم، الزيادة من الثقة المفرد بها مقبولة سواء كانت لفظية أو كانت معنوية، زيادة بالمعنى كالحديث التام يعني كالحديث الذي ينفرد به الثقة، كالحديث الذي ينفرد به الثقة، فانفراد الثقة بالزيادة التي لا تخالف رواية الثقات كانفراد الثقة برواية حديث، فكلاهما مقبول. نعم.
قال: والإمكان انفراده.
والإمكان انفراده بالسماع، لأن يعني الثقات قد يسمعون الخبر من الشيخ في أماكن مختلفة، فيكون الشيخ تذكر أو نشط أو نحو ذلك فذكر الأمور الأربعة مثلا على مثالنا، وفي مكان آخر يعني اقتصر على ثلاثة ونحو ذلك. نعم.
بأن عرض لراوي الناقص شاغل أو دخل في أثناء الحديث.
نعم، وقد يكون السبب أن الراوي للأقل قد انشغل فلم يسمع. نعم.
أو دخل في أثناء الحديث،
فيكون الشيخ سبقه بشيء من الحديث، وغيره كان موجودا من أول الحديث. نعم.
أو ذكرت الزيادة في أحد المجلسين.
نعم.
فإن علم اتحاد المجلس
قدم. يعني إن غلب على الظن استواء السماع، إن غلب على الظن استواء السماع، يعني أن جميعهم سمع بدرجة واحدة، فماذا يصنع؟ نعم.
قدم قول الأكثر عند أبي الخطاب ثم الأحفظ والأضبط ثم المثبت.
نعم، قدم قول الأكثر عند أبي الخطاب من الحنابلة، ثم إذا استووا في العدد قدم الأحفظ والأضبط، ثم إذا استووا في الضبط قدم المثبت على النافي، لأن عنده زيادة علم. نعم.
وقال القاضي: فيه مع التساوي روايتان.
نعم.
قال رحمه الله العاشرة: الجمهور على قبول مرسل الصحابي.
المرسل عند بعض الأصوليين وعند المحدثين ما سقط من سنده الصحابي، بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند أكثر الأصوليين المرسل ما سقط من إسناده راو أو أكثر في أي موضع كان من الإسناد. فالفرق أقوى من جهتين: الجهة الأولى أن المرسل عند المحدثين وعند بعض الأصوليين ما سقط من إسناده راو واحد وهو الصحابي، أما المرسل عند أكثر الأصوليين فقد يسقط منه راو، وقد يسقط راويان، وقد يسقط ثلاثة. الجهة الثانية أن المرسل عند المحدثين خاص بسقوط الراوي في أعلاه في أوله وهو الصحابي، أما المرسل عند أكثر الأصوليين فسقوط الراوي قد يكون في أعلى السند، وقد يكون في وسط السند، وقد يكون في أول السند. نعم. والجمهور على قبول مرسل الصحابي، ومنهم من يقيد الجمهور على قبول مرسل الصحابي، يعني الصحابي إذا أرسل فأسقط الصحابي الذي روى عنه يقبل قوله، وهذا كالإجماع، هذا كالإجماع، بل هو إجماع، فالمخالف لا يلتفت إليه. نعم.
وخالف قوم إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي لجواز أن يروي عن غير صحابي.
خالف قوم فقالوا إن مرسل الصحابي لا يقبل إلا إذا أمن أن يكون قد روى عن غير الصحابي، فإن الصحابي كما يقولون يحتمل أن يروي عن يهودي أو نحو ذلك، ولا شك أن هذا بعيد جدا لا يلتفت إليه. نعم.
ولنا إجماعهم على قبول أحاديث مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة بعض.
نعم، الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفصلون، كانوا يقبلون الحديث عن الصحابي مع علمهم أن الصحابي قد يروي عن صحابي آخر. ما علم أن الصحابة كان يستفصل بعضهم من بعض، فإذا روى أحدهم حديثا لآخر يعني ما علم أنه كان يقول له أسمعته بنفسك أو سمعته من صحابي، فدل ذلك على استواء الأمرين عندهم. نعم.
كحديثي أبي هريرة وابن عباس.
نعم.
وقال البراء بن عازب ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أننا لا نكذب.
نعم.
والصحابي لا يروي إلا عن صحابين أو معلوم العدالة غيره فلا محذور. أما مرسل غير الصحابي كقول من لم يعاصر النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة.
الحق هذا المرسل عند الأصوليين، هذا المرسل عند الأصوليين، لأنه قال أما مرسل غير الصحابي كقول من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسقاط الصحابي. ومن لم يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة، فهذا إسقاط يعني من دون الصحابي. نعم.
ففيه قولان.
نعم.
القبول وهو مذهب مالك وأبي حنيفة واختاره القاضي وجماعة من المتكلمين.
يعني قبول المرسل، يا المرسل يا إخوة عند المحدثين من باب الضعيف، من باب الضعيف، من قسم الضعيف، وعند الفقهاء اختلفوا في قبوله والاحتجاج به، فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يحتج به، وبعضهم يفصل فيقول مرسل كبار التابعين مقبول دون غيرهم. نعم.
والمنع وهو قول الشافعي.
وقول الثاني إن خبر إن الحديث المرسل لا يقبل وهو قول الشافعي، وللشافعية كلام طويل في هذه النسبة. نعم.
وهو قول الشافعي وبعض المحدثين، والخلاف هنا مبني على الخلاف في رواية المجهول، إذ الساقط من السند مجهول، وقد تقدم الكلام فيه.
نعم.
قال رحمه الله الحادية عشرة الجمهور يقبل خبر الواحد في
مجهول. يعني الخلاف هنا في الحقيقة ليس مبنيا على هذا، ليس مبنيا على هذا، وإنما القضية هل المرسل من التابعين أسقط الصحابي فقط أو أسقط غيره، لأن الصحابي عدل، فلو تيقنا أنه روى عن صحابي لصح هذا، لكنه مع الإرسال محتمل أن يكون روى عن تابعي عن صحابي، ومحتمل أنه روى عن صحابي، ف ليست القضية في تصحيح المرسل حتى نقول إنه مبني على رواية مجهول العدالة، وإنما القضية في قبول رواية المرسل والاحتجاج بها.
الجمهور يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى.
نعم، ما تعم به البلوى يا إخوة المراد به الأمر الذي وقع، الأمر الذي لو وقع لانتشر، الأمر الذي لو وقع لانتشر، فإذا رواه واحد فقط هل عند الجماهير نعم يقبل ما دام أنه تقبل روايته. نعم.
قال كرفع اليدين في الصلاة.
رفع اليدين في الصلاة مما تعم به البدو، مما تعم به البلوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات كثيرة جدا، فلو كان يرفع يديه لانتشر هذا، ورواه جمع من الصحابة. أنا أتكلم عن يعني تقرير يعني قول من قال إنه لا يقبل. الجمهور بل الجماهير على أن العبرة بصحة الرواية، فإذا صحت الرواية قبل ذلك سواء كانت تعم به البلوى أو لا. نعم.
قال كرفع اليدين في الصلاة ونقض الوضوء بمس الذكر ونحوها خلافا لأكثر الحنفية.
نعم، أكثر الحنفية يقولون إن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل، لأن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي لنقله. نعم.
لأن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي على نقله، فيشتهر عادة فوروده غير مشتهر دليل بطلانه. ولنا قبول السلف من الصحابة وغيرهم خبر الواحد مطلقا وما ذكروه،
وما ذكروه هذا إلزام لهم أنهم قبلوا أخبار الأحد فيما تعم به البلوى. نعم.
وما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهة وتثنية الإقامة وخروج النجاسة من غير السبيلين، إذا أثبتوا بالأحاد ودعواهم تواتره أو اشتهاره غير مسموعة، إذ العبرة بقول أئمة الحديث. نعم. ثم ما تعم به البلوى يثبت بالقياس فبالخبر الذي هو أصله أولى.
نعم، يقول لهم أنتم تقولون إن ما تعم به البلوى يثبت حكمه بالقياس، فلأن يثبت حكمه بخبر الواحد أولى، لأن خبر الواحد يصلح أن يكون أصلا للقياس. نعم.
وفيما يسقط بالشبهات كالحدود خلافا للكرخي لأنه مظلوم،
يعني يقبل خبر الواحد فيما يسقط بالشبهات كالحدود. نعم.
لأنه
ليس شبهة، لأنه ليس شبهة. نعم.
لأنه مظنون فينهض شبهة تدرأ الحد،
هذا تعليل لقول الكرخي الحنفي إن خبر الواحد فيما يسقط بالشبهات لا يقبل، يقول لأن خبر الواحد مظنون فينهض شبهة تدرأ الحد، وهذا باطل. نعم.
وهو باطل بالقياس والشهادة، إذ هما مظنونان ويقبلان في الحج.
أما القياس فيمكن أن ينازع في هذا ويقال إنه محل خلاف، وأما الشهادة فلا، فإن الشهادة محل اتفاق، مع أن الشهادة توجب غلبة الظن، توجب غلبة الظن ولا توجب اليقين. نعم.
وفيما يخالف القياس،
فيما يخالف القياس يعني إذا كان خبر الواحد يخالف القياس، فهل يقبل خبر الواحد؟ وحرف المسألة يا إخوة أن القياس يفيد الظن، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فأي الظنين يقدم؟ لا شك أنه لو سلمنا أن خبر الواحد يفيد الظن فإنا لا نسلم أنه يفيد ظنا يساوي الظن الذي يفيده القياس، بل الظن الذي يفيده خبر الواحد أقوى من الظن الذي يفيده القياس، ولذلك لا شك أن خبر الواحد يقدم على القياس، أن خبر الواحد يقدم على القياس. أولا لأن نقول إن خبر الواحد يفيد العلم كما قدمناه، ثانيا لو سلمنا لكم أن خبر الواحد يفيد الظن ف فلا شك أن الظن الذي يفيده ما أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى من الظن الذي يفيده ما أسند إلى مجتهد من المجتهدين. ولذلك لا شك أن قول الجماهير هو الصواب. نعم.
خلافا لمالك
أي أنه ينسب لمالك رحمه الله أن خبر الواحد فيما يخالف القياس لا يقبل، وقد نسبه إلى مالك بعض المالكية، وليس لمالك نص على هذا، وإنما أخذه بعض المالكية من بعض فروعه التي تقتضي أنه قدم القياس ونسب إلى مالك خلاف هذا وهو الأليق بالإمام مالك. الإمام مالك من أعظم الناس تعظيما للسنة، حتى أنه ما كان يروي الحديث إلا جالسا، حتى لو كان عليلا إذا أراد أن يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس، فكيف يليق بمقامه أن يرد خبر الواحد الصحيح بالقياس؟ هذا بعيد جدا. ولذلك الذي أجزم به أن الإمام مالك رحمه الله يقبل خبر الواحد إذا خالف القياس. أما بعض الفروع التي فهم منها بعض المالكية أنه يقدم القياس، فهناك إما أن في الخبر علة، وإما أن القياس اعتضد بما هو كخبر آخر، فيكون القياس قد اعتضد بخبر أحد آخر، فيكون الإمام مالك رحمه الله قدم الخبر الذي اعتضد بالقياس على الخبر الذي لم يعتضد بالقياس. نعم.
قال: وفيما يخالف الأصول أو معناها.
ما يخالف الأصول ومعناها يعني ما يخالف القواعد العامة في الشريعة، ما يخالف القواعد العامة في الشريعة. نعم.
خلافا لأبي حنيفة
الذي لا يقبل خبر الأحاد فيما يخالف الأصول. نعم.
لنا.
نعم.
تصويب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في تقديمه السنة على الاجتهاد.
نعم، فيما جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه ضعف، ولكن المقصود أن معاذ رضي الله عنه قدم السنة مطلقا على القياس وعلى غيره، على الاجتهاد، وهذا صنيع الصحابة رضوان الله عليهم، فهم متفقون على ذلك. نعم.
قال: واتفاق الصحابة على ذلك.
نعم.
ولأن الخبر قول المعصوم بخلاف القياس.
نعم.
قالوا: القائس على يقين من اجتهاده وليس على يقين من صحة الخبر.
يعني قالوا في تقديم القياس: القائس على يقين من اجتهاده وليس على يقين من صحة الخبر. قلنا: إنه ليس على يقين من صحة نتيجة القياس، وإنما يظن، وإنما نعم هو على يقين أنه قاس، لكن هل هو على يقين من صحة القياس وصحة نتيجة القياس؟ لا شك أنه على ظن. أما الخبر فإنه يعلم صحته، والظن المستفاد منه أقوى من الظن المستفاد من القياس. نعم.
قلنا ولا على يقين من إصابته. ثم احتمال الخطأ في حقيقة الاجتهاد لا في حقيقة الخبر بل في طريقه فكان أولى بالتقديم.
نعم، يعني احتمال الخطأ في القياس متعلق بذات القياس، أما احتمال الخطأ في الخبر فليس متعلقا بالحديث نفسه وإنما بالإسناد، وإنما بالإسناد فيقدم الخبر. نعم.
وأيضا مقدمات القياس أكثر فالخطأ فيه أغلب.
بعبارة مختصرة، احتمال الخطأ في القياس أعظم من احتمال الخطأ في رواية الحديث. نعم.
ثم الوضوء بالنبيذ سفرا لا حضرا، وبطلان الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها.
هذا إلزام للأحناف بأنهم قبلوا الخبر في هذا مع أنه يخالف الأصول. نعم.
قال مخالف للأصول وهو آحاد عند أئمة النقل وقد قالوا به.
نعم.
قال رحمه الله الثانية عشرة،
يعني في رواية الحديث بالمعنى، اتفق العلماء على رواية الحديث باللفظ كما اتفقوا على امتناع رواية الحديث في المعنى، رواية الحديث بالمعنى في التوقيفيات، في التوقيفيات كالأذكار ونحوها، فإن التوقيف يقصد لفظه فلا ينقل بالمعنى، ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك. نعم.
قال تجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق لللفظ للعارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها.
انتبهوا، قال تجوز رواية الحديث بالمعنى أي عند الجمهور بشرط أن يطابق المعنى اللفظ وأن يكون الراوي عارفا لمقتضيات الألفاظ مفرقا بينها، فعنده معرفة، معرفة باللغة ومعرفة بالمراد الشرعي. نعم.
ومنع منه ابن سيرين،
يعني منع من رواية الحديث بالمعنى وقال يتجب روايته بلفظه. نعم.
لقوله عليه السلام فأداها كما سمعها.
نعم.
ولقوله عليه السلام للبراء حين قال ورسولك الذي أرسلت قل ونبيك الذي أرسلت.
نعم.
ولنا جواز شرح الحديث والشهادة على الشهادة العربية بالعجمية وعكسه، فهذا أولى.
وهذا محل إجماع أنه تجوز، يجوز شرح الحديث وتفسيره ويجوز ترجمته وكذلك بالنسبة للشهادة، فهذا أولى لأن راوي الحديث عارف باللغة عارف بالشرع، فيبعد أن يخطئ في هذا. نعم.
قال ولأن التعبد بالمعنى لا باللفظ بخلاف القرآن.
نعم. فالقرآن ما تجوز يعني روايته بغير لفظه بخلاف السنة، لأنه لم يتعبد بلفظه، لم يتعبد بلفظها إلا ما كان من باب التوقيفيات. نعم.
ولأنه جائز في غير السنة فكذا فيها، إذ الكذب حرام فيهما.
نعم. اتفقنا على أنه يجوز للإنسان أن يروي كلام غيره بمعنى، كأن يشهد عليه بمعنى لفظه لا بلفظه، فكذلك في السنة يجوز، إذ الكذب حرام هنا وهنا. نعم.
والراوي بالمعنى المطابق مؤد كما سمع، ثم المراد منه من لا يفرق وليس
ثم كذب. المراد منه أي من حديث فأداها كما سمعها، من لا يفرق أي بين مدلولات الألفاظ، وهذا ليس محل خلاف، فإنه لا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، لا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى. نعم.
قال ثم المراد منه من لا يفرق وليس الكلام فيه. قال وفائدة قوله عليه السلام للبراء ما ذكر عدم الالتباس بجبريل أو الجمع بين لفظتي النبوة والرسالة.
نعم. في حديث البراء حين قال ورسولك الذي أرسلت قال قل ونبيك الذي أرسلت، يعني قال إنه لو قال ورسولك الذي أرسلت احتمل أن يكون جبريل عليه السلام، أما النبي فهو محمد صلى الله عليه وسلم فقط. والصواب أن ذلك لأنه تعبدي فهو في باب الأذكار. نعم.
قال أبو الخطاب ولا يبدل لفظا بلفظ أظهر منه، إذ الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي تارة.
هذا يا إخوة غير رواية الحديث بالمعنى، وإنما أن يضع لفظا مكان لفظ، فإن كان اللفظ مساويا له ولم يكن ذلك من باب التعبديات فلا حرج، أما إذا كان أحد اللفظين أظهر من الآخر فقد قال أبو الخطاب إنه لا يجوز. نعم.
قلت وكذا بالعكس وأولى، وقد فهم هذا من قولنا المعنى المطابق والله أعلم.
نعم.
ثم لما كان النسخ لاحقا للكتاب والسنة جميعا عقبناهما به، وما ذكره الغزالي عذرا في تقديمه على السنة غير مرضي والله أعلم.
نعم، يعني النسخ يا إخوة متعلق بالكتاب والسنة، لأن النسخ يدخل الكتاب ويدخل السنة، يدخل الكتاب ويدخل السنة، ولذلك الصواب فيه أنه يذكر بعد مباحث الكتاب والسنة. وصنيع بعض الأصوليين من ذكره بعد الكتاب قبل السنة غير مرضي، غير مرضي، وإن كانوا قالوا إنه ألصق بالكتاب منه بالسنة، ألصق بالكتاب منه بالسنة، فإن هذا لا يدفع أن النسخ يدخل السنة، ولذلك الصواب المرضي في الترتيب أن يذكر النسخ بعد السنة. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل بإذن الله عز وجل. آمين وإياكم. ستأتينا مباحث سهلة الفهم في الأوامر ونحوها، فهذه إن شاء الله سنمشي فيها سريعا، لن نقف إلا عند المسائل التي يصعب فهمها أو يكون فيها مزلق من المزالق فننبه عليه. تقبل الله من الجميع ووفق الله الجميع، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب مختصر الروضة للطوفي رحمه الله عز وجل، ولازلنا مع المسائل التي عقدها المصنف رحمه الله عز وجل مما يتعلق بالأصل الثاني وهو السنة، فنواصل القراءة والتعليق على ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. آمين. قال رحمه الله الثامنة، الراوي إما صحابي أو غيره.
هذه المسألة الثامنة في ألفاظ الأداء والرواية، في ألفاظ الأداء والرواية، والراوي إما صحابي أو من دون الصحابي، أو من دون الصحابي. وبدأ المصنف بألفاظ الصحابي في روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود هنا ترتيب هذه الألفاظ، ترتيب هذه الألفاظ، وهذا قد يحتاج إليه في الترجيح بين الروايات. فالحديث المروي بالمرتبة الأقوى يقدم على الحديث المروي بالمرتبة الأدون إذا احتيج إلى ذلك. نعم.
قال: فالصحابي لألف عض روايته مراتب أقواها أن يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو شافاني، وهو الأصل في الرواية لعدم احتماله.
نعم، هذه أقوى ألفاظ رواية الصحابي، أن يروي بلفظ يدل على المشافهة، أن يروي بلفظ يدل على المشافهة فينتفي احتمال الواسطة، ينتفي أنه يروي عن صحابي آخر. نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحكمه حكم الأول لإشاره بالسماع ظاهرة وعدم تدليس الصحابة، لكنه دونه في القوة لاحتمال الواسطة، كسماع أبي هريرة من أصبح جنبا فلا صوم له من الفضل بن عباس وابن عباس إنما الربا في النسيئة من أسامة.
نعم، هذه المرتبة الثانية في القوة، أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهر هذا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في الصحابة أنهم يعملون بالظاهر، فظاهر هذا أن الصحابي قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى احتمال يسير قليل ضئيل ضعيف أنه روى عن غيره، وسبب هذا الاحتمال أنه قد وقع مثله، لكنه قليل، فهذا أضعف هذه الرتبة عن التي قبلها، ولكن تبقى رتبة قوية. نعم.
قال: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، فحكمه حكم الذي قبله لكنه دونه لاحتمال الواسطة واعتقاد ما ليس بأمر أو نهي أو نهي أمرا أو نهيا، لكن
يعني هذه المرتبة الثالثة في القوة، أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصرح بالآمر أو الناهي، يصرح بالآمر أو الناهي، فهذا الظاهر أنه قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه دون الذي قبله أولا لاحتمال الواسطة. ما معنى الاحتمال الواسطة؟ أن صحابيا آخر أخبره به، وهذا موجود في الذي قبله، لكن هنا زيادة، وهو أنه قد يعتقد ما ليس أمرا أمرا وما ليس نهيا نهيا، وهذا احتمال ضعيف، لأن الصحابة عرب يفهمون العربية جيدا، فأن يعتقد أحدهم ما ليس أمرا أمرا هذا يعني ضعيف جدا، أو يعتقد أحدهم ما ليس نهيا نهيا لكنه محتمل، فما دام أنه محتمل فقد أضعف هذه الرتبة عن التي قبلها، نعم.
قال: لكن الظاهر أنه لم يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه بوجود حقيقته، ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة وهم أهلها فلا يخفى عليهم، ثم إنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف، وخلافنا فيه لا يستلزمه.
نعم، يعني لا يأتي شخص يقول، يعني قد يكون يعني سمع صيغة ظنها أمرا، لأن هذا لم يكن بين الصحابة، وإنما وقع بين الأصوليين الخلاف في صيغ الأمر، أما الصحابة فهم عرب، ما وقع بينهم الخلاف في صيغ الأمر. نعم.
ثم أن يقول أمرنا أو نهينا، فيحتمل مع ما سبق من الاحتمالات أن الآمر غير الرسول عليه السلام.
هذه المرتبة الرابعة، وهي دون التي قبلها، بأن يقول الصحابي أمرنا ولا يصرح بالآمر، أو يقول نهينا ولا يصرح بالناهي، فهنا الظاهر أن الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يحتمل أنه أخذ هذا بالواسطة، بواسطة صحابي آخر، ويحتمل أيضا أنه فهم الأمر فهم غير الأمر أمرا، أو فهم غير النهي نهيا، وهذا موجود في المرتبة التي قبله، وتزيد هذه المرتبة احتمالا آخر، وهو أن يكون الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الناهي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني احتمال ضعيف، لكن تطرقه أسقط هذه الرتبة عن التي قبلها، هذه الرتبة عن التي قبلها. نعم.
قال فرده قوم لذلك،
فرده قوم لذلك، قالوا لا 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 يقبل على أنه حديث حتى نعلم أنه حديث، لهذا الاحتمال. نعم.
والأظهر قبوله،
وهذا الذي عليه الجماهير أنه مقبول، وأنه يحمل على أن الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبعد أن يخبر الصحابي بالأمر وهو يقصد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يخبر بالنهي وهو يقصد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبين ذلك، لأن مراد الصحابي من قوله هذا الاحتجاج به، الاحتجاج به. نعم.
قال إذ مراد الصحابي الاحتجاج به فيحمل على صدوره ممن يحتج بقوله وهو الرسول عليه السلام، لكنه يحتمل أنه أراد أمر الله بناء على تأويل أخطأ فيه في نفس الأمر، فيخرج قبوله إذن على أن مذهب الصحابي حجة أم لا.
نعم، يعني إذا قال أمرنا، إذا قال أمرنا، فيحتمل أن يكون هو فهم الأمر، فهم من النص الأمر، فهذا مذهب له، مذهب له، فيتخرج قبوله على مسألة قبول مذهب الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، ولكن هذا بعيد جدا، وإنما يحمل على الأول، وهو أن هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ولا يتوجب هذا الاحتمال في قولي من السنة كذا أو جرت أو مضت السنة بكذا، فحكمه حكم أمرنا ونهينا.
نعم، يعني لو قال الصحابي من السنة كذا أو جرت السنة بكذا أو مضت السنة بكذا، فهذا يعني فيه نسبة ذلك إلى السنة، نسبة ذلك إلى السنة، فيضعف فيه احتمال أن يكون الأمر من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأصوليين جعلوه في رتبة قوله أمرنا ونهينا، جعلوه في رتبة قوله أمرنا ونهينا، والحقيقة لو قلنا إنهما في مرتبة واحدة، ولكن قول الصحابي من السنة أقوى هذه المرتبة، أقوى هذه المرتبة، لأن هنا كالتصريح بأن الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لا يقولون السنة كذا إلا إذا كانت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقول التابعي والصحابي في حياة الرسول عليه السلام وبعد موته سواء، إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر.
نعم.
ثم قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون نحو.
نعم. فينسب إلى الفعل، فيقول كنا نفعل أي الصحابة وكانوا يفعلون، فإن ظاهره مع علم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. نعم.
نحو قول ابن عمر كنا نفاضل وكنا نخابر 40 سنة، وقول عائشة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، فإن أضيف إلى عهد النبوة دل على جواز وجوبه على حسب مفهوم لفظ الراوي، إذ ذكره في معرض الاحتجاج يقتضي أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عليه وإلا لم يفد.
نعم، هذا الظاهر، إلا إذا دل دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه فلا يكون حجة. نعم.
ثم قوله كانوا يفعلون لا يفيد الإجماع عند بعض الشافعية ما لم يصرح به عن أهله.
نعم، ثم قوله كانوا يفعلون لا يفيد الإجماع عند بعض الشافعية ما لم يصرح به عن أهله. لما يا إخوة؟ لأن الصحابي إذا قال كانوا يفعلون يحتمل أحد أمرين: أن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل على الإقرار إلا إذا ثبت خلاف ذلك، والاحتمال الثاني أن يكون ذلك من فعل الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا حكاية عن الإجماع؟ لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قالوا نعم حكاية عن إجماع الصحابة على هذا، حكاية عن إجماع الصحابة على هذا. لما؟ لأنه يحكيه في مقام الاحتجاج، والمعلوم أن الصحابة لو اختلفوا لما كان في فعل أحدهم حجة على الآخر، فلما كان يحكيه في مقام الاحتجاج فإن الظاهر والله أعلم أنه يحكي عن يحكي الإجماع، يحكي إجماع الصحابة على الفعل. وبعض العلماء قالوا لا يفيد الإجماع إلا إذا صرح به عن أهل الإجماع. نعم.
وهو نقل له عند أبي الخطاب قال ويقبل قول الصحابي هذا.
والظاهر والله أعلم أن الأصل أنه حكاية للإجماع إلا إذا ثبت خلاف هذا. نعم. قال
ويقبل قول الصحابي هذا الخبر منسوخ ويرجع إلى تفسيره له.
نعم، إذا أخبر الصحابي أن الخبر منسوخ فإن قوله يقبل، لأن هذا خبر والأصل أنه ليس مذهبا. كذلك يرجع في تفسير الخبر إلى الصحابي الراوي له أو الصحابي مطلقا، لأنهم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بعدهم. نعم.
أما غير الصحابي فلكيفية روايته مراتب، إحداها سماعه.
يعني الآن انتقل إلى ألفاظ الرواية والأداء من غير الصحابي. نعم.
إحداها سماعه قراءة الشيخ في معرض إخباره ليروي عنه، فله أن يقول سمعت وقال وحدثني وأخبرني فلان.
إحداها أن يسمع من الشيخ، إما بأن يقرأ الشيخ على من يسمعه، أن يقرأ الشيخ على من يسمعه، أو يحدث، أو يحدث في معرض الإخبار ليروى عنه، في معرض الإخبار ليروى عنه. فهنا للراوي أن يقول سمعت أو قال أو حدثني أو أخبرني أو نحو ذلك. نعم.
الثانية أن يقرأ هو على الشيخ فيقول.
هذه المرتبة الثانية أن يكون تحمله بقراءته على الشيخ، بقراءته على الشيخ. وهذا كانت أكثر رواية عن الإمام مالك رحمه الله، فإن أكثر رواية عن الإمام مالك أن الرواة كانوا يقرؤون الموطأ عليه، كانوا يقرؤون الموطأ عليه. نعم.
فيقول نعم أو يسكت فله رواية.
فعندما يقرأ الراوي على الشيخ فيقول نعم، كان يقول أخبرتنا كذا وقلت لنا كذا ونحو ذلك، فيقول نعم، أو يسكت وهو يقرأ روايته فله أن يروي عنه له أن يروي عنه نعم
فله الرواية لظهور الصحة والإجابة خلافا لبعض الظاهرية إلا مع مخيلة غفلة أو إكراه فلا يكفي السكوت
يعني إذا وجد ما يدل على غفلة الشيخ عن مسألة الرواية عنه أو إكراه الشيخ فإنه في هذه الحال لا يكفي السكوت بل لا بد من التصريح نعم
ثم له أن يقول أخبرنا وحدثنا فلان قراءة عليه وبدون قراءة
نعم له أن يقول أخبرنا مثلا أخبرنا مالك قراءة عليه وحدثنا مالك قراءة عليه لكن هل له أن يقول أخبرنا مالك وحدثنا مالك بدون أن يقول قراءة عليه في هذا خلاف والراجح أنه يجوز وهو صنيع المحدثين وهو صنيع المحدثين نعم
وبدون قراءة عليه فيه روايتان المنع لإهام السامع من لفظه وهو كذب
نعم
المنع لإهام السماع من لفظه وهو كذب
نعم يعني أنه إذا قال أخبرنا فإنه يوهم أنه سمعه من لفظ الشيخ والحقيقة أن كتاب الشيخ يقوم مقام لفظه فما دام أن التلميذ الراوي قرأ على الشيخ كتابه ولم يأب الشيخ أن يروي عنه أن له أن يقول أخبرنا ويعني سمعنا ونحو ذلك نعم أو حدثنا نعم
والجواز لأنه في معناه ولهذا يقول الشاهد على مقر بنعم أشهدني على نفسي بكذا وكذا
هذا القول الثاني بجواز أن يقول أخبرنا أو حدثنا أو نحو ذلك نعم
وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ أخبرنا بحدثنا أو عكسه فيه رواية
نعم يعني لو أن الشيخ في الرواية قال أخبرنا فلان عن شيخه فهل للراوي أن يقول إن الشيخ قال حدثنا فلان مع أن الشيخ قال أخبرنا فلان والعكس كذلك وهذا من دقة العلماء في تمحيص الروايات نعم
الجواز لاتحاد المعنى لغة
نعم الأول أنه يجوز أن يغير عبارة الشيخ عن الرواية بمثلها فبدلا من أن يقول أخبرنا كما قال الشيخ يقول حدثنا يعني يقول أخبرنا مالك حدثنا فلان فيقول بدل من حدثنا فلان يقول أخبرنا مالك أخبرنا فلان يقولون يجوز لاتحاد المعنى نعم
والمنع لاختلاف اصطلاحا
القول الثاني المنع لاختلاف اصطلاحا لأن بعض العلماء يفرق بين الإخبار والتحديث يفرق بين الإخبار والتحديث نعم
قال الثالثة الإجازة
الإجازة بأن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه مروياته أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه مروياته نعم
نحو أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي والمناولة
والمناولة هذه غير الإجازة وفيها إجازة وفيها إجازة لكنه يجتمع معها أن يناوله الكتاب أن يناوله الكتاب نعم
نحو خذ هذا الكتاب فروه عني
فروه عني فهذه إجازة فاجتمعت المناولة والإجازة نعم
ويكفي مجرد اللفظ دون المناولة
لأنه إجازة لو قال له اروي عني كتاب كذا فهذه إجازة نعم
فيقول فيهما حدثني أو أخبرني إجازة
نعم يجوز أن يقول حدثني أو أخبرني إجازة حدثني إجازة أخبرني إجازة نعم
فإن لم يقلها أجازه
أي إجازة إن لم يقلها يعني إجازة لم يقل إجازة وإنما قال حدثني أو أخبرني نعم
أجازه قوم
فقالوا يجوز نعم
وهو فاسد لشعره بالسماع منه وهو كذب
نعم والمرجح في مثل هذا أنه لابد من التصريح بالإجازة فيقول حدثني إجازة أو أخبرني إجازة نعم
ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الرواية بهما،
أي بالإجازة سواء مع المناولة أو بدون المناولة. نعم.
وفيه نظر، إذ الغرض معرفة صحة الخبر لا عين الطريق.
نعم، وهذا معمول به عند المحدثين، معمول به عند المحدثين. نعم.
ولو قال خذ هذا الكتاب أو هو سماعي ولم يقل ارويه عني لم تجز روايته عنه.
نعم، لو ناوله كتابه وقال خذ هذا الكتاب، ما قال له خذ هذا الكتاب وارويه عني، قال خذ هذا الكتاب، أو يا فلان هذا سماعي من شيخ فلان، هذا سماعي من شيخ فلان، فإنه ليس له أن يرويه عنه، ليس له أن يرويه عنه. نعم.
كما لو قال عندي شهادة بكذا فلا يشهد بها لجواز معرفته بخلل مانع، وقد يتساهل الإنسان في الكلام وعند الجزم يتوقف.
نعم، يعني الإنسان قد يتوسع أثناء الكلام، يأتي أحدكم مثلا يأتي أحدكم ويقول يا شيخ تعطيني تزكية، فأثناء الكلام يعني قد يتوسع الإنسان وقد يقول إن شاء الله أو نحو هذا، لكن إذا جاء قال يا شيخ أعطني التزكية، والله ما أعرفك، والله أنا ما أعطي تزكية أو نحو ذلك، وهذا معروف من شأن الإنسان. نعم.
ولا يروي
إذا كان إنما أعطاه الكتاب فقط، إنما أعطاه الكتاب فقط، فليس في هذا ما يدل على إذنه بالرواية. نعم.
ولا يروي عنه ما وجده بخطه، لكن يقول
وهذا الوجادة، هذا سمى الوجادة، إذا وجد التلميذ شيئا بخط شيخه الذي يعرفه، بخط شيخه الذي يعرفه، هل له أن يروي عنه فيقول أخبرني وحدثني؟ يقولون لا، لكن له أن يخبر عما وجد، له أن يخبر عما وجد. نعم.
لكن يقول وجدت بخط فلان وتسمى الوجادة.
نعم.
أما إن قال هذه نسخة صحيحة بكتاب البخاري ونحوه لم تجز روايتها عنه مطلقا ولا العمل بها إن كان مقلدا، إذ فرضه تقليد المجتهد، وإن كان مجتهدا فقولان.
نعم، إذا قال هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري لم تجز روايتها عنه مطلقا، لأنه حكم على النسخة بأنها صحيحة، ولا يجوز العمل بها إن كان مقلدا، لأن المقلد وسيأتي إن شاء الله فرضه العمل بقول المجتهد، فرضه العمل بقول المجتهد، وإن كان مجتهدا فقولان، يعني هل له أن يعتمد على هذه النسخة من صحيح البخاري لقوله هذه نسخة صحيحة لكتاب البخاري، قولان، قول إن الاجتهاد يمنعه من ذلك، وقول إن له أن يستنبط منها معتمدا على قول الشيخ هذه نسخة صحيحة بكتاب البخاري. نعم.
ولا يروي عن شيخه ما شك في سماعه منه، إذ هو
فلا بد في الرواية عن الشيخ من العلم بالرواية، من العلم بالرواية، أما عند الشك فلا يروي عن شيخه. نعم.
إذ هو شهادة عليه، فلو شاء المشكوك فيه في مسموعاته ولم يتميز لم يروي شيئا منها لجواز كون المشكوك فيه كلا منها،
يعني لو شاع المشكوك فيه في مروياته، يعني التلميذ أخذ عن الشيخ 20 حديثا وشك في سماعه من الشيخ، شك في 2، ولكن لم يدري أيهما، أي هذه الأحاديث، فشاع صار في 20، فليس له أن يروي 20 عن شيخه حتى يميز المشكوك فيه من غيره. نعم.
فإن ظن أنه واحد منها بعينه أو أن هذا الحديث مسموع له ففي جواز الرواية اعتمادا على غلبة الظن خلاف.
يعني إذا غلب على ظنه أن هذا الحديث قد سمعه من الشيخ فهل له أن يروي بغلبة الظن؟ فيه خلاف، والراجح أن غلبة الظن يعتمد عليها. نعم.
وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له.
إنكار الشيخ الحديث معناه أن يخبر التلميذ أنه أن الشيخ أخبره بكذا فينكر الشيخ ولا يكذبه، لكن أقول ما أتذكر أني حدثتك، ما أتذكر أني رويت هذا الحديث، نسي الشيخ، فهذا هل يقدح في رواية التلميذ مع أن التلميذ لو لم ينكر الشيخ روايته عنه لكان مقبول الرواية؟ يعني يا أخوة نحن لا نتكلم عن راوي لا تقبل روايته، نحن نتكلم عن راوي تقبل روايته، فأخبر وحدث أن الشيخ حدثه بكذا ثم إن الشيخ أنكر أنه حدثه لكنه لم يكذبه ولم يصرح بتكذيبه، فهذا غير قادح في رواية الفرع، غير قادح في رواية التلميذ عند الجمهور. نعم.
قال وهو قول مالك والشافعي وأكثر المتكلمين وخالف الحنفية.
فقالوا هذا قادح في روايته. نعم.
لنا
للقائلين إنه لا يقدح، إن إنكار الشيخ الرواية عنه لا يقدح في رواية من تقبل روايته عنه. نعم.
عدل جازم فتقبل روايته، ويحمل إنكار الشيخ على نسيانه جمعا بينهما.
نعم. لا ترد رواية من تقبل روايته بإنكار الشيخ، لأن الشيخ بشر تعرض له العوارض فقد يكون نسي، ولا سيما أن بعض المحدثين كان يحدث ثم ينسى ثم يذكر أن تلميذه روى عنه كذا أو أن تلميذه أخبره أنه روى عنه كذا، فالمحدث نفسه الذي أنكر الرواية يستند إلى رواية التلميذ عنه، وهذا يدل على أنه عند المحدثين ما كان ذلك يقدح في رواية الفرع. نعم.
وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل، فكان بعد يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته.
هذا شيء من الذي أشرنا إليه، فالشيخ وهو يعني سهيل اعتمد على رواية ربيعة لهذا الحديث، فبعد أن نسي صار يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة كذا، ولم ينكر عليه أحد من العلماء. نعم.
ولم ينكر أحد من التابعين.
نعم.
قالوا هو فرع لشيخي في الإثبات فكذا في النفي.
نعم، كما أنه يروي عن شيخه في الإثبات إذا أثبت الشيخ الرواية فيقول كذلك في النفي، ينبغي إذا نفى الأصل أن تنتفي رواية الفرع، وليس هذا بسديد. نعم.
وكالشهادة
يعني كالشهادة، إذا حمل الإنسان الشهادة على الشهادة ثم إن الأصل أنكر فإن الشهادة لا تقبل، وسبقا قلنا مرارا إن هناك فرقا بين الرواية والشهادة. نعم.
قلنا ممنوع بما ذكرنا.
نعم.
وباب الشهادة أضيق فيمتنع القياس.
نعم، إذا وجد الفارق المؤثر امتنع القياس. نعم.
وإذا وجد سماعه بخط يثق به وغلب على ظني أنه سمعه.
يعني إذا وجد التلميذ سماعه بخط يثق به وغلب على ظنه أنه سمعه، هل يجوز له أن يرويه؟ نعم،
جاز له أن يرويه وإن لم يذكر السماع، وهو قول الشافعي.
نعم، جاز له أن يرويه عن شيخه وإن لم يتذكر السماع، يعني وجد في أوراقه بخط يده أن الشيخ فلانا قد أخبره بكذا، لكن نسي أنه سمع من الشيخ. حاول يتذكر متى سمعت هذا من الشيخ، نسي، لكنه محفوظ بالكتابة بخط يثق به كخطه هو، فهنا له أن يرويه، لأن الأصل أنه سمعه وعرض له النسيان ووجد ما يدل على السماع. نعم،
خلافا لأبي حنيفة كالشهادة.
أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، ليس له أن يعني يرويه، بل العلم يخرج يعني كلام أبي حنيفة رحمه الله في مثل هذه المسائل بأنه كان في وقته في زمنه في مكانه كانت الفتنة موجودة، فكان أبو حنيفة رحمه الله يتشدد جدا في هذه المسائل. نعم،
ولنا أن بناء الرواية على غلبة الظن وقد وجد، ولهذا اعتمد الصحابة وغيرهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات وغيرها في أقطار البلاد.
نعم،
والقياس على الشهادة ممتنع ثم ممنوع.
نعم،
قال رحمه الله التاسعة: الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة.
يعني الزيادة من الثقة معناها أن يزيد الثقة على رواية الثقات زيادة لا تخالف روايتهم، لا تخالف روايتهم، لا ترفعها، لا ترفعها، وإنما هي زيادة. فإن خالفت زيادة الثقة رواية الثقات كانت شاذة غير مقبولة، أما إذا كانت لا تخالف رواية الثقات لكنها زيادة على روايتهم، زيادة على روايتهم، فإن الزيادة مقبولة، فإن الزيادة مقبولة، كأن يذكر الرواة ثلاثة أشياء في حديث ويذكر الثقة أربعة أشياء فزاد أمرا رابعا، فزاد أمرا رابعا، هذا لا يخالف روايتهم، فهذه زيادة الثقة. نعم،
قال: لفظية كانت أو معنوية كالحديث التام وأولى.
نعم، الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة سواء كانت لفظية أو كانت معنوية، زيادة بالمعنى كالحديث التام، يعني كالحديث الذي ينفرد به الثقة، كالحديث الذي ينفرد به الثقة، فانفراد الثقة بالزيادة التي لا تخالف رواية الثقات كانفراد الثقة برواية حديث، فكلاهما مقبول. نعم،
قال: والإمكان انفراده.
والإمكان انفراده بالسماع، لأن يعني الثقات قد يسمعون الخبر من الشيخ في أماكن مختلفة، فيكون الشيخ تذكر أو نشط أو نحو ذلك فذكر الأمور الأربعة مثلا على مثالنا، وفي مكان آخر يعني اقتصر على ثلاثة ونحو ذلك. نعم،
بأن عرض لراوي ناقص شاغل أو دخل في أثناء الحديث.
نعم، وقد يكون السبب أن الراوي للأقل قد انشغل فلم يسمع، فلم يسمع. نعم،
أو دخل في أثناء الحديث،
فيكون الشيخ سبقه بشيء من الحديث، فيكون الشيخ سبقه بشيء من الحديث وغيره كان موجودا من أول الحديث. نعم،
أو ذكرت الزيادة في أحد المجلسين.
نعم.
فإن علم اتحاد المجلس
قدم. يعني إن غلب على الظن استواء السماع. إن غلب على الظن استواء السماع. يعني أن جميعهم سمع بدرجة واحدة. فماذا يصنع؟ نعم.
قدم قول الأكثر عند أبي الخطاب ثم الأحفظ والأضبط ثم المثبت.
نعم. قدم قول الأكثر. قدم قول الأكثر عند أبي الخطاب من الحنابلة. ثم إذا استووا في العدد قدم الأحفظ والأضبط. ثم إذا استووا في الضبط قدم المثبت على النافي، لأن عنده زيادة علم. نعم.
وقال القاضي فيه مع التساوي روايتان.
نعم.
قال رحمه الله العاشرة: الجمهور على قبول مرسل الصحابي.
المرسل عند بعض الأصوليين وعند المحدثين ما سقط من سنده الصحابي، بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أكثر الأصوليين المرسل ما سقط من إسناده راو أو أكثر في أي موضع كان من الإسناد. فالفرق أقوى من جهتين. الجهة الأولى أن المرسل عند المحدثين وعند بعض الأصوليين ما سقط من إسناده راو واحد وهو الصحابي. أما المرسل عند أكثر الأصوليين فقد يسقط منه راو، وقد يسقط راويان، وقد يسقط ثلاثة. الجهة الثانية أن المرسل عند المحدثين خاص بسقوط الراوي في أعلاه في أوله وهو الصحابي. أما المرسل عند أكثر الأصوليين فسقوط الراوي قد يكون في أعلى السند، وقد يكون في وسط السند، وقد يكون في أول السند. نعم. والجمهور على قبول مرسل الصحابي، ومنهم من يقيد الجمهور على قبول مرسل الصحابي، يعني الصحابي إذا أرسل فقط الصحابي الذي روى عنه يقبل قوله، وهذا كالإجماع. هذا كالإجماع، بل هو إجماع، فالمخالف لا يلتفت إليه. نعم.
وخالف قوم إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي لجواز أن يروي عن غير صحابي.
خالف قوم فقالوا إن مرسل الصحابي لا يقبل إلا إذا أمن أن يكون قد روى عن غير الصحابي، فإن الصحابي كما يقولون يحتمل أن يروي عن يهودي أو نحو ذلك، ولا شك أن هذا بعيد جدا لا يلتفت إليه. نعم.
ولنا إجماعهم على قبول أحاديث مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة بعض.
نعم. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفصلون، كانوا يقبلون الحديث عن الصحابي مع علمهم أن الصحابي قد يروي عن صحابي آخر. ما علم أن الصحابة كان يستفصل بعضهم من بعض، فإذا روى أحدهم حديثا لآخر، يعني ما علم أنه كان يقول له أسمعته بنفسك أو سمعته من صحابي، فدل ذلك على استواء الأمرين عندهم. نعم.
كحديثي أبي هريرة وابن عباس.
نعم.
وقال البراء بن عازب: ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أننا لا نكذب.
نعم.
والصحابي لا يروي إلا عن صحابي أو معلوم العدالة غيره فلا محذور.
نعم.
أما مرسل غير الصحابي كقول من لم يعاصر النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة.
الحق هذا المرسل عند الأصوليين، هذا المرسل عند الأصوليين، لأنه قال أما مرسل غير الصحابي فقول من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسقاط الصحابي. ومن لم يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة، فهذا إسقاط يعني من دون الصحابي. نعم.
ففيه قولان.
نعم.
القبول وهو مذهب مالك وأبي حنيفة واختاره القاضي وجماعة من المتكلمين،
يعني قبول المرسل. يا المرسل يا إخوة عند المحدثين من باب الضعيف، من باب الضعيف، من قسم الضعيف. وعند الفقهاء اختلفوا في قبوله والاحتجاج به، فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يحتج به، وبعضهم يفصل فيقول مرسل كبار التابعين مقبول دون غيرهم. نعم.
والمنع وهو قول الشافعي
وقول الثاني إن خبر إن الحديث المرسل لا يقبل، وهو قول الشافعي. وللشافعية كلام طويل في هذه النسبة. نعم.
وهو قول الشافعي وبعض المحدثين، والخلاف هنا مبني على الخلاف في رواية المجهول، إذ الساقط من السند مجهول، وقد تقدم الكلام فيه.
نعم.
قال رحمه الله الحادية عشرة، الجمهور يقبل خبر الواحد في
يعني متعم. الخلاف هنا في الحقيقة ليس مبنيا على هذا، ليس مبنيا على هذا، وإنما القضية هل المرسل من التابعين أسقط الصحابي فقط أو أسقط غيره، لأن الصحابي عدل، فلو تيقنا أنه روى عن صحابي يصح هذا، لكنه مع الإرسال محتمل أن يكون روى عن تابعي عن صحابي، ومحتمل أنه روى عن صحابي، فليست القضية في تصحيح المرسل حتى نقول إنه مبني على رواية مجهول العدالة، وإنما القضية في قبول رواية المرسل والاحتجاج بها.
الجمهور يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى.
نعم. ما تعم به البلوى يا إخوة المراد به الأمر الذي وقع، الأمر الذي لو وقع لانتشر، الأمر الذي لو وقع لانتشر، فإذا رواه واحد فقط هل يقبل عند الجماهير؟ نعم يقبل ما دام أنه تقبل روايته. نعم.
قال كرفع اليدين في الصلاة.
رفع اليدين في الصلاة مما تعم به البدو، مما تعم به البلوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات كثيرة جدا، فلو كان يرفع يديه لانتشر هذا، ورواه جمع من الصحابة. أنا أتكلم عن يعني تقرير، يعني قول من قال إنه لا يقبل. الجمهور بل الجماهير على أن العبرة بصحة الرواية، فإذا صحت الرواية قبل ذلك سواء كانت تعم به البلوى أو لا. نعم.
قال كرفع اليدين في الصلاة ونقض الوضوء بمس الذكر ونحوها، خلافا لأكثر الحنفية.
نعم. أكثر الحنفية يقولون إن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل، لأن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي لنقله. نعم.
لأن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي على نقله، فيشتهر عادة فوروده غير مشتهر دليل بطلانه. ولنا قبول السلف من الصحابة وغيرهم خبر الواحد مطلقا، وما ذكروه
وما ذكروه هذا إلزام لهم أنهم قبلوا أخبار الأحد فيما تعم به البلوى. نعم.
وما ذكروا يبطل بالوتر والقهقهة وتثنية الإقامة وخروج النجاسة من غير سبيلين إذا أثبتوا بالآحاد ودعواهم تواتره أو اشتهاره غير مسموعة إذ العبرة بقول أئمة الحديث. ثم ما تعم به البلوى يثبت بالقياس فبالخبر الذي هو أصله أولى.
نعم، يقول لهم أنتم تقولون إن ما تعم به البلوى يثبت حكمه بالقياس، فلأن يثبت حكمه بخبر الواحد أولى، لأن خبر الواحد يصلح أن يكون أصلا للقياس. نعم.
وفيما يسقط بالشبهات كالحدود خلافا للكرخي لأنه مظلوم،
يعني يقبل خبر الواحد فيما يسقط بالشبهات كالحدود. نعم.
لأنه ليس شبهة.
نعم.
لأنه مظنون فينهض شبهة تدرأ الحد.
هذا تعليل لقول الكرخي الحنفي إن خبر الواحد فيما يسقط بالشبهات لا يقبل، يقول لأن خبر الواحد مظنون فينهض شبهة تدرأ الحد، وهذا باطل. نعم.
وهو باطل بالقياس والشهادة إذ هما مظنونان ويقبلان في الحد.
أما القياس فيمكن أن ينازع في هذا ويقال إنه محل خلاف، وأما الشهادة فلا، فإن الشهادة محل اتفاق، مع أن الشهادة توجب غلبة الظن، توجب غلبة الظن ولا توجب اليقين. نعم.
وفيما يخالف القياس،
فيما يخالف القياس يعني إذا كان خبر الواحد يخالف القياس، فهل يقبل خبر الواحد؟ وحرف المسألة يا إخوة أن القياس يفيد الظن وأن خبر الواحد يفيد الظن، فأي الظنين يقدم؟ لا شك أنه لو سلمنا أن خبر الواحد يفيد الظن فإنا لا نسلم أنه يفيد ظنا يساوي الظن الذي يفيده القياس، بل الظن الذي يفيده خبر الواحد أقوى من الظن الذي يفيده القياس، ولذلك لا شك أن خبر الواحد يقدم على القياس، أن خبر الواحد يقدم على القياس. أولا لأن نقول إن خبر الواحد يفيد العلم كما قدمناه، ثانيا لو سلمنا لكم أن خبر الواحد يفيد الظن فلا شك أن الظن الذي يفيده ما أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى من الظن الذي يفيده ما أسند إلى مجتهد من المجتهدين، ولذلك لا شك أن قول الجماهير هو الصواب. نعم.
خلافا لمالك،
خلافا لمالك أي أنه ينسب لمالك رحمه الله أن خبر الواحد فيما يخالف القياس لا يقبل، وقد نسبه إلى مالك بعض المالكية، وليس لمالك نص على هذا، وإنما أخذه بعض المالكية من بعض فروعه التي تقتضي أنه قدم القياس، التي تقتضي أنه قدم القياس، و نسب إلى مالك خلاف هذا، نسب إلى مالك خلاف هذا، وهو الأليق بالإمام مالك. الإمام مالك من أعظم الناس تعظيما للسنة، حتى أنه ما كان يروي الحديث إلا جالسا، حتى لو كان عليلا إذا أراد أن يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس، فكيف يليق بمقامه أن يرد خبر الواحد الصحيح بالقياس؟ هذا بعيد جدا، ولذلك الذي أجزم به أن الإمام مالك رحمه الله يقبل خبر الواحد إذا خالف القياس. أما بعض الفروع التي فهم منها بعض المالكية أنه يقدم القياس فهناك إما أن في الخبر علة وإما أن القياس اعتضد بما هو كخبر آخر، فيكون القياس قد اعتضد بخبر أحد آخر، فيكون الإمام مالك رحمه الله قدم الخبر الذي اعتضد بالقياس على الخبر الذي لم يعتضد بالقياس. نعم.
قال: وفيما يخالف الأصول أو معناها.
ما يخالف الأصول ومعناها يعني ما يخالف القواعد العامة في الشريعة، ما يخالف القواعد العامة في الشريعة. نعم.
خلافا لأبي حنيفة.
خلافا لأبي حنيفة الذي لا يقبل خبر الأحد فيما يخالف الأصول. نعم.
لنا.
نعم.
تصويب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في تقديمه السنة على الاجتهاد.
نعم، فيما جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه ضعف، ولكن المقصود أن معاذ رضي الله عنه قدم السنة مطلقا على القياس وعلى غيره على الاجتهاد، وهذا صنيع الصحابة رضوان الله عليهم، فهم متفقون على ذلك. نعم.
قال: واتفاق الصحابة على ذلك.
نعم.
ولأن الخبر قول المعصوم بخلاف القياس.
نعم.
قالوا: القائس على يقين من اجتهاده وليس على يقين من صحة الخبر.
يعني قالوا في تقديم القياس: القائس على يقين من اجتهاده وليس على يقين من صحة الخبر. قلنا: إنه ليس على يقين من صحة نتيجة القياس، وإنما يظن، وإنما نعم هو على يقين أنه قاس، لكن هل هو على يقين من صحة القياس وصحة نتيجة القياس؟ لا شك أنه على ظن. أما الخبر فإنه يعلم صحته، والظن المستفاد منه أقوى من الظن المستفاد من القياس. نعم.
قلنا: ولا على يقين من إصابته، ثم احتمال الخطأ في حقيقة الاجتهاد لا في حقيقة الخبر بل في طريقه، فكان أولى بالتقديم.
نعم، يعني احتمال الخطأ في القياس متعلق بذات القياس، أما احتمال الخطأ في الخبر فليس متعلقا بالحديث نفسه، وإنما بالإسناد، وإنما بالإسناد، فيقدم الخبر. نعم.
وأيضا مقدمات القياس أكثر فالخطأ فيه أغلب.
بعبارة مختصرة، احتمال الخطأ في القياس أعظم من احتمال الخطأ في رواية الحديث. نعم.
ثم الوضوء بالنبيذ سفرا لا حضرا، وبطلان الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها.
هذا إلزام للأحناف بأنهم قبلوا الخبر في هذا مع أنه يخالف الأصول. نعم.
قال: مخالف للأصول وهو آحاد عند أئمة النقل وقد قالوا به.
نعم.
قال رحمه الله: الثانية عشرة،
يعني في رواية الحديث بالمعنى، اتفق العلماء على رواية الحديث باللفظ كما اتفقوا على امتناع رواية الحديث في المعنى، رواية الحديث بالمعنى في التوقيفيات، في التوقيفيات كالأذكار ونحوها، فإن التوقيف يقصد لفظه فلا ينقل بالمعنى، ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك. نعم.
قال قال تجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق لللفظ للعارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها.
انتبهوا، قال تجوز رواية الحديث بالمعنى أي عند الجمهور، بشرط أن يطابق المعنى اللفظ وأن يكون الراوي عارفا لمقتضيات الألفاظ مفرقا بينها، فعنده معرفة باللغة ومعرفة بالمراد الشرعي. نعم.
ومنع منه ابن سيرين،
يعني منع من رواية الحديث بالمعنى وقال يتجب روايته بلفظه. نعم.
لقوله عليه السلام فأداها كما سمعها.
نعم.
ولقوله عليه السلام للبراء حين قال ورسولك الذي أرسلت قل ونبيك الذي أرسلت.
نعم.
ولنا جواز شرح الحديث والشهادة على الشهادة العربية بالعجمية وعكسه، فهذا أولى.
وهذا محل إجماع أنه يجوز شرح الحديث وتفسيره ويجوز ترجمته، وكذلك بالنسبة للشهادة، فهذا أولى لأن راوي الحديث عارف باللغة عارف بالشرع، فيبعد أن يخطئ في هذا. نعم.
قال ولأن التعبد بالمعنى لا باللفظ بخلاف القرآن.
نعم. فالقرآن ما تجوز يعني روايته بغير لفظه بخلاف السنة، لأنه لم يتعبد بلفظها إلا ما كان من باب التوقيفيات. نعم.
ولأنه جائز في غير السنة فكذا فيها، إذ الكذب حرام فيهما.
نعم. اتفقنا على أنه يجوز للإنسان أن يروي كلام غيره بمعنى، كأن يشهد عليه بمعنى لفظه لا بلفظه، فكذلك في السنة يجوز، إذ الكذب حرام هنا وهنا. نعم.
والراوي بالمعنى المطابق مؤد كما سمع، ثم المراد منه من لا يفرق وليس
ثم المراد منه أي من حديث فأداها كما سمعها، من لا يفرق أي بين مدلولات الألفاظ، وهذا ليس محل خلاف، فإنه لا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، لا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى. نعم.
قال ثم المراد منه من لا يفرق وليس الكلام فيه. قال وفائدة قوله عليه السلام للبراء ما ذكر عدم الالتباس بجبريل أو الجمع بين لفظتي النبوة والرسالة.
نعم. في حديث البراء حين قال ورسولك الذي أرسلت قال قل ونبيك الذي أرسلت، يعني قال إنه لو قال ورسولك الذي أرسلت احتمل أن يكون جبريل عليه السلام، أما النبي فهو محمد صلى الله عليه وسلم فقط، والصواب أن ذلك لأنه تعبدي فهو في باب الأذكار. نعم.
قال أبو الخطاب ولا يبدل لفظا بلفظ أظهر منه، إذ الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي تارة.
هذا يا إخوة غير رواية الحديث بالمعنى، وإنما أن يضع لفظا مكان لفظ، فإن كان اللفظ مساويا له ولم يكن ذلك من باب التعبديات فلا حرج، أما إذا كان أحد اللفظين أظهر من الآخر فقد قال أبو الخطاب إنه لا يجوز. نعم.
قلت وكذا بالعكس وأولى، وقد فهم هذا من قولنا المعنى المطابق والله أعلم.
نعم.
ثم لما كان النسخ لاحقا للكتاب والسنة جميعا عقبناهما به، وما ذكره الغزالي عذرا في تقديمه على السنة غير مرضي والله أعلم.
نعم. يعني النسخ يا إخوة متعلق بالكتاب والسنة، لأن النسخ يدخل الكتاب ويدخل السنة، يدخل الكتاب ويدخل السنة، ولذلك الصواب فيه أن أنه يذكر بعد مباحث الكتاب والسنة. وصنيع بعض الأصوليين من ذكره بعد الكتاب قبل السنة غير مرضي، غير مرضي. وإن كانوا قالوا إنه ألصق بالكتاب منه بالسنة، ألصق بالكتاب منه بالسنة، فإن هذا لا يدفع أن النسخ يدخل السنة. ولذلك الصواب المرضي في الترتيب أن يذكر النسخ بعد السنة. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل بإذن الله عز وجل. آمين وإياه. ستأتينا مباحث سهلة الفهم في الأوامر ونحوها، فهذه إن شاء الله سنمشي فيها سريعا، لن نقف إلا عند المسائل التي يصعب فهمها أو يكون فيها مزلق من المزالق فننبه عليه. تقبل الله من الجميع ووفق الله الجميع، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.